الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على الظاهر، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما. هذه المسألة طرحها المصنف رضوان الله تعالى عليه لتحقيق أمرين. الأمر الأول أنه هل بالنسبة إلى ما يفسده الاختبار هل يشترط فيه الاختبار أم لا يمكن التعويل على أصالة الصحة؟ يقول بأنه بالنسبة إلى ما يفسده الاختبار هناك إجماع على عدم تعين الاختبار. لك أن تقول كيف قام الإجماع والحال أن البعض يقولون بوجوب إذا الاختبار لا يمكن فيما يفسده الاختبار، عليكم السلام ورحمة الله، يجب الوصف. نقول نعم، ولكن كلا الطرفين يقولان بأنه إذا لا يمكن الاختبار لأن الاختبار يفسد المبيع ففي هذه الحالة الاختبار لم يكن واجبا، فهذا مسلم. بعد هذه الدعوة البعض يقول بأنه يجب التوصيف كما مر، وكالمصنف الذي يقول بأنه لا، حتى التوصيف لا يجب وغير متعين. ليش؟ لأنه يمكن أن يعول على أصالة الصحة. فإذا يمكن أن نقول بأن الإجماع قام بالنسبة إلى ما يفسده الاختبار بعدم وجوب الاختبار. نعم، بعد هذه الدعوة هنا يصير طرفين، البعض يقول بأنه إذا لا يمكن الاختبار لأنه يفسد فيجب التوصيف، والبعض يقول بأنه لا يجب التوصيف وإنما يمكن الاعتماد على أصالة الصحة. لذا البعض الفقهاء عبر عن هذا الإجماع في الجملة بالنسبة إلى هذه النقطة. هسه هو المصنف يريد أن يقول بأنه الظاهر قام الإجماع على أنه ما يفسده الاختبار لا يجب فيه الاختبار. إنزين إذا لا يجب فيه الاختبار هل يشترط فيه الصحة؟ يعتبر فيه اشتراط الصحة أم يمكن التعويل؟ المصنف يقول يمكن التعويل على أصالة الصحة كما فيما لا يفسده الاختبار، بخلاف الآخرين الذين قالوا إما اشتراط الصحة، نعم، أو البراءة من العيوب بحسب التعبير اللي مر أنه عطف أو بحيث يكون شنو أحد الأمرين. هسه هذا مو هو المهم، الكلام الأهم أنه لو تبين الفساد هسه سواء كان باشتراط الصحة فيما كان يفسده الاختبار فلم يختبر. هؤلاء الذين يقولون يجب اشتراط الصحة يعتبر اشتراط الصحة، اشترط الصحة، المصنف الذي يقول يمكن الاعتماد على ماذا؟ على أصالة الصحة، اعتمد على أصالة الصحة من دون اشتراطها في متن العقد. على كلا التقديرين تبين أن المبيع فاسد. زين، هنا تارة يكون التبين تبين الفساد قبل تصرف المشتري بالكسر، يعني قبل أن يكسر هذا مثلا الجوز، قبل أن يكسره يتبين بأنه فاسد، وتارة يكون بعد تصرف المشتري بالكسر. هاي صورتين. على كلا الصورتين إما أن يكون الباقي نعم، يعني إما أن يكون المبيع لفاسده قبل الكسر، لفاسده قبل الكسر له قيمة أو لم يكن له قيمة. شوفوا وين الملاك وين المناط، لفاسده قبل الكسر. ليش لا ما نقول بعد الكسر؟ لأنه الكسر تصرف قد تحقق من المشتري فهو الضامن له. فإذا أي فاسد هو المناط فيما إذا كانت له قيمة أو لم تكن له قيمة؟ الفاسد قبل الكسر. فإما أن يكون لفاسده قبل الكسر قيمة، وإما أن لا يكون لفاسده قبل الكسر قيمة. أما إذا كان التصرف قبل إذا كان تبين الفساد قبل التصرف بالكسر وكان لفاسده قيمة، ففي هذه الحالة كأي بيع ظهر المبيع فيه معيبا يكون مخيرا المشتري بين الرد وبين الأرش. وأما إذا كان لا لم يكن لفاسده قيمة أبدا وقبل التصرف فيكون البيع باطلا، لأنه في الواقع وقع على مبيع فاسد من أول العقد فيكون باطلا. هذا فيما إذا كان شنو؟ قبل التصرف. وأما إذا كان بعد التصرف وكانت له قيمة، لأن التصرف تحقق بفعل المشتري فالرد يسقط عنه ولكن الأرش يبقى. غاية ما هناك الأرش كما قلنا قيمة صحيحه مع فاسده قبل الكسر لا فاسده بعد الكسر. يعني لو فرضنا أن هذا المبيع كانت قيمته صحيحا 10 دراهم وفاسده قبل الكسر 5 دراهم وفاسده بعد الكسر 2 درهم، الأرش لم يكن 4 أخماس وإنما يكون شنو؟ النصف، نصف القيمة. ليش؟ لأنه فرضنا أن الفاسد قبل الكسر كان 5 دراهم والمبيع كله وكان 10 دراهم. زين، هذا فيما إذا كان شنو؟ التصرف بعد التبين الفساد بعد الكسر وكان لفاسده قبل الكسر قيمته. واضح؟ فقلنا بأنه هنا شنو؟ الرد يسقط لأنه تصرف، يبقى أنه شنو؟ له الأرش. وأما إذا كان لفاسده لم تكن قيمة أصلا، يعني كان ظهور الفساد وتبين الفساد بعد التصرف ولم يكن لفاسده قيمة، هنا مورد الخلاف بين المشهور وبين الشهيد الأول. المشهور يقول بأن العقد يكون باطلا من الأساس، لأنه راح يكشف بأنه حين العقد، العقد وقع على فاسد واقعي لا قيمة له، فلذا يكون باطلا. الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الأول، يقول بأنه لا يقع العقد صحيحا إلى ظهور الفساد. من ظهور الفساد أنه شنو يستطيع أن يسترجع تمام الثمن. هنا هو مورد الخلاف بين المشهور والشهيد الأول اللي المصنف يسلط الأضواء عليه. هذه هي كليات المسألة اللي بالنسبة إلى الأمر الأول، وأما الأمر الثاني فيأتي. مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا. شوف الإجماع قام على عدم الاختبار، أما أنه مع بعد عدم الاختبار يجب التوصيف أو لا يجب التوصيف، هذا أمر آخر. من دون اختبار إجماعا على الظاهر، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد، خلافا لما تقدم من الشيخين نعم وسلار والقاضي وما شابه اللي ذكروا. والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة، أصالة الصحة، كما فيما لا يفسده الاختبار، واضح، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم، الشيخان وسلار والقاضي، اللي هؤلاء هذا من بيان لظاهر الجماعة الذين تقدم ذكرهم عندما قالوا اعتبار اشتراط من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما، لأنه احنا ترددنا بأنه واو بيناتهم عاطفة أو للتخيير. زين، وقد عرفت تأويل العلامة، تذكرون بأنه العلامة أول كلام الشهيد الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بأنهما لا يقولان بوجوب اشتراط الصحة بل بجوازها. وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك، يعني في شنو؟ في اشتراط في اعتبار اشتراط الصحة وإرجاعهما إلى ما رأم إلى ما أراده. شنو هو اللي يريده؟ هو الجواز، جواز الاشتراط، يعني يريد أن يقول بأن الاشتراط لم يكن واجبا بالتعيين، بل يجوز أن يعتمد على الاشتراط ويجوز أن يعتمد على أصالة الصحة وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد جاز بيعه بشرط الصحة، من أنه هكذا فسره وأوله، من أنه مع الصحة يمضي البيع، يعني إذا انكشف بأنه أن المبيع صحيحا يكون ماضيا، ولا معها يعني لا مع الصحة يتخير المشتري بين الرد وبين الإمضاء. وعرفت هذا أن هذا التأويل مخالف للظاهر. ليش؟ لأن ظاهر كلامهم هو شنو؟ وجوب الاشتراط لا جوازه، حتى أن قوله في القواعد، لأنه حتى نعم العلامة في القواعد ذكر عبارة ظاهرها هو اعتبار الصحة، ظاهر حتى أن قوله في القواعد، حتى أن قوله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، يعني بوجوب شرط الصحة. ولذا جامع المقاصد المحقق الثاني عندما شرح العبارة قال: وكما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا، يعني من دون ذكر الصحة، اعتمادا على أصالة السلامة. يعني فسره بأنه نعم الاشتراط على نحو التخيير، فلذا يجوز اشتراط الصحة ويجوز عدم اشتراط الصحة في متن العقد، ولكن الاعتماد على ماذا؟ على أصالة الصحة. يعني العلامة هم فهم، المحقق الثاني هم فهم من كلام العلامة أنه يقول بالوجوب، ولكن نفى عنه الوجوب التعييني، قال بأنه جائز له، جائز له أن يشترط الصحة في متن العقد، ويجوز له أن يعتمد شنو على أصالة الصحة من دون اشتراط الصحة في متن العقد. بس هذا مو بحث مهم لأنه مرة، ولكن كيف كان هسه كلام العلامة توجيهه بالنسبة إلى عبارتي الشيخين صحيح أم لا؟ يقول هذا هو الأمر الأول الذي يريد أن يتطرق إليه. أولا لعد حصرنا المبحث وين؟ فيما يفسده الاختبار، وقلنا بأنه شنو؟ لا يجب الاختبار. هؤلاء الذين يقولون يشترط الصحة في هذه الحالة، إذا اشترط الصحة وتبين الفساد، نحن الذين نقول بماذا؟ بعدم وجوب اشتراط الصحة وإمكان التعويل على ماذا؟ على أصالة الصحة. لو انكشف الفساد ماذا نفعل؟ بالنسبة إلى ما لا يفسده الاختبار، هنا بس على مبنانا تأتي هذه المسألة. ليش؟ لأنه على مبنى هؤلاء الذين مرت كلماتهم ما لا يفسده الاختبار يتعين فيه الاختبار. نعم، يتعين فيه الاختبار، فيكون التصرف في الاختبار. ولكن على مبحثنا احنا ماكو فرق، حتى فيما لا يفسده الاختبار مو واجب الاختبار، يمكن التعويل على أصالة الصحة. فإذا هذا الانكشاف الفساد كله يكون بالنسبة إلى ما يفسده الاختبار بالنسبة لنا ولهم، بالنسبة إلى ما لا يفسده الاختبار بالنسبة لنا فقط، هم يقولون بوجوب الاختبار. عاد إذن بحثنا في هذه الصورة. طبعا هناك هم فيما لا يفسده الاختبار، هؤلاء الذين يقولون بالاختبار يمكن أن يظهر الفساد بالاختبار، ولكن التصرف الاختباري يختلف عن التصرف الغير الاختباري. واضح؟ التصرفنا احنا وين جاي نتكلم؟ مو تصرف اختباري. التصرف الاختباري قد لا يكون تصرفا موجبا لسقوط الرد، كما أنه يظهر هذا الكلام من خلال البحث. التصرف الاختباري لم يكن تصرفا موجبا لسقوط الرد، فلذا احنا القدر المتيقن من كلامنا وين؟ فيما يفسده الاختبار على جميع المباني، وفيما لا يفسده الاختبار على مبنى المصنف لا على مبنى هؤلاء الشيخين والسلار والقاضي وما شابه. وكيف كان؟ فإذا تبين فساد المبيع، فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، فإن كان لفاسده قيمة، لفاسده اكتب قبل الكسر، لفاسده غير المكسور مثلا، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز. هسا الجوز إذا طلع مثلا شوية مسوس أو أسود أو ما شابه ذلك، يمكن أن يؤخذ منه الدهن، دهن الجوز مثلا، لذا إلى قيمة حتى الفاسد. النعامة ما أدري، ممكن مثلا بالنسبة إلى الدواء أو ما شابه ذلك، حتى إذا كانت فاسدة يمكن الاستفادة من بيض النعامة كدواء مثلا. زين، فإذا كان لفاسده قيمة في هذه الحالة، تخير المشتري بين الرد والأرج. كأي عيب يظهر بالنسبة إلى مبيع، واضح هذا؟ هنا يقول بأنه الفساد المنكشف تارة فساد قليل، يعني يبقي الاسم باقيا بأنه جوز إذا كان مثلا متسوسا يبقى الجوز جوز، والمنفعة صحيح كانت الأكل بالنسبة إلى الجوز، ولكن بالنسبة إلى أخذ الدهن أيضا الأكل وش مثلا للاستفادة، فيبقى الجوز فساده لم يكن فسادا فاحشا، فلذا الرد أو الأرج. ولكن إذا بلغ الفساد إلى حد يخرجه عن شنو؟ عن الاسم، يعني الصورة النوعية موجودة ولكن التسمية سابقا اشتريته للأكل، والآن هذا الجوز عندما ظهر فساده لأنه مثلا لا شيء فيه لأنه خاوي لا يفيد إلا للإحراق، شوف التغيير كلش فاحش. ففي هذه الحالة يقول يحتمل أن نقول ببطلان البيع في هذه الحالة إذا كان الفساد فاحشا، حتى مع بقاء شنو؟ منفعة قليلة للفاسد، ولكن الفرق كبير. شنو السبب؟ لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الذي قصد هو المبيع للأكل مثلا الذي وقع عليه الجوز لمنفعة الأكل، الآن الذي تحقق هو شنو؟ الجوز الذي لا ينفع للأكل وإنما ينفع للإحراق، يعني وكأنه من الجوز إلى الحطب تغير. فإذا ما وقع العقد عليه لم يتحقق، ما قصد من العقد لم يتحقق، وما تحقق منه وهو الجوز للإحراق لم يقصد في البيع. فلذا يقول يحتمل قويا في هذه الصورة الثانية أن نقول بالبطلان البيع. إذا فرق الفساد، إذا كان الفساد قليلا نعم لم يخرجه من أفراد الجنس من الناحية العرفية، ليش؟ لأنه مثل الجوز الذي اشتراه حتى يأكله غاية ما هناك ظهر فاسد، فيمكن أكله ولكن لا مباشرة عن طريق أخذ دهنه مثلا. زين، لذا يقول فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز، تخير بين الرد والأرش، ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا، يعني بعد ما يسموه جوز جوز وإنما يسموه شنو؟ حطب، كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق. هسه أكو مناقشة بأنه هذا واقعا لا يسمونه جوزا عرفا، سموه جوز ما يخرجه عن اسم الجنس، ولكن غاية ما هناك ما قصده من الشراء يختلف عما وقع عليه، وإلا الصورة النوعية موجودة باقية. نعم، كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق، فيحتمل قويا بطلان البيع. شنو السبب؟ قلنا ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. وإن لم يكن لفاسده قيمة، تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتمول، لأن تعلم بأنه الشراء يعني البيع هو مبادلة مال بمال، والحال أنه هذا لا تمول فيه. هذا إن كان الفساد شنو؟ قبل التصرف، وإن كان تبين الفساد بعد الكسر يعني بعد التصرف. ففي الأول يعني ما كان لفاسده قيمة يتعين الأرش خاصة ويسقط الرد. لماذا؟ لأن التصرف الذي حصل من المشتري يسقط الرد، فينحصر الحكم في الأرش. ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يفرق، أكو قول للشيخ الطوسي فرق فيه بأن هذا التصرف تارة يكون التصرف للاختبار فهذا لا يسقط الرد، وتارة يكون التصرف أكثر من الاختبار. يعني مثلا شنو؟ مثلا إذا اشترى بطيخة، هسه إما بشرط الصحة وإما بناء على أصالة الصحة، ثم ثقبها لكي يراها صحيحة أو فاسدة، وتبينت أنها فاسدة لأن هذا التصرف وهو الثقب في البطيخة إنما هو للاختبار بمقدار الاختبار، ففي هذه الحالة هذا لا يعد تصرفا موجبا لسقوط الرد، ففي هذه الحالة يجوز له الرد والأرش. وأما إذا لا، بدل أن يثقبها مثلا قطعها إلى نصفين، ففي هذه الحالة هذا التصرف أكثر من تصرف الاختبار، هذا الذي يسقط الرد ويحصره بالأرش. واضح؟ لذا يقول ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرد. ليش؟ لأنه التصرف هذا التصرف اختباري يعتبر. تصرف اختباري لم يسقط الرد. ثم قال الشيخ الطوسي والمراد بالأرش كما مر، والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده الغير المكسور. الغير المكسور، لأن الكسر نقص حصل في يد المشتري فيكون ضامنا له. زين، فإذا لم يكن هو الميزان. مثلنا له بأنه لو كان المبيع قيمته 10 والفاسد قبل الكسر 5 والفاسد بعد الكسر مثلا 2، ففي هذه الحالة الأرش يكون هو النصف. ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا لو لم يكن لمكسوره قيمة أبدا، يعني بعد الكسر. ليش؟ لأنه المناط مو هو القيمة بعد الكسر، وإنما المناط هو قبل الكسر. ومنه يعلم يعني ومن جعل الملاك هو القيمة قبل الكسر، قيمة الفاسد قبل الكسر، يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة، لأن العبرة في التمول بالفاسد الغير المكسور، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول. زين، هذا فيما إذا كان بعد الكسر، يعني بعد التصرف، وكان لي شنو لفاسده قيمة. وأما إذا لم يكن لفاسده قيمة، يعني بعد التصرف انكشف الفساد ولم يكن لفاسده قيمة، ففي هذه الحالة ويبطل البيع في الثاني. نعم، الثاني يعني شنو؟ فيما لا قيمة لفاسده، أعني ما لم يكن لفاسده قيمة، وفاقا للمبسوط. نعم، والسرائر وظاهر من تأخر عنهم، وظاهرهم بطلان البيع من رأس. واضح بطلان، لأنه البيع لا بد وأن يكون شنو بالحقيقة مبادلة مال بمال. هو كان يتصور بأنه شنو هذا مال، فلذا يدفع في مقابله ثمن. فإذا انكشف بأنه فاسد لا قيمة لفاسده، يعني لم يكن متمولا، فإذا البيع الحقيقي لم يحصل، لم يكن مبادلة مال بمال، وظاهرهم بطلان البيع من رأس، كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة، مستدلين بوقوع هذا البيع على ما لا قيمة له كالحشرات. فكما أن بيع الحشرات لأنها لا قيمة لها يكون بيعا باطلا، بالنسبة إلى الفاسد الذي لا قيمة له لفاسده أبدا أيضا يكون البيع باطلا، وهو صريح جماعة ممن تأخر عنهم، وهو صريح جماعة وظاهر آخرين عند عدا الشهيد في الدروس. فإن ظاهر الشهيد في الدروس انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله. واضح؟ لا من أصله، هذا هو الفرق بينما ادعاه الشهيد الأول وبين المشهور. طبعا الشهيد هسه اكو شيء اللي يجب علينا أن نضيفه، الشيخ الأنصاري لم يذكره لوضوحه، يعني كان يتصور يحسن الظن بنا بأنه احنا مراجعين إلى عبارة الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الأول يقول بأنه البيع من حين البيع، من حين العقد إلى الانكشاف يكون صحيحا، من حين الانكشاف بعد التصرف يكون باطلا ومنفسخا. يعني شنو منفسخ؟ يعني بيجب على البائع أن يرد تمام الثمن للمشتري، تمام الثمن للمشتري. هسا الثمرة وين تظهر تبين؟ لحتى إذا كان من الأول باطل كل الثمن يرجع إلى المشتري، الآن بعد الانكشاف أما أيضا كل الثمن يرجع. يعني إذا كان إلى منفعة، نعم، مثلا هاي وحدة. بعد نقل الثمن إذا كان فاسدا من البداية يكون على البائع، وإذا كان لا إلى حين الانكشاف يكون على المشتري، وهكذا. نعم، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصل البيع، وجعل الثاني وهو شنو حصول الانفساخ من حين العقد من أصله احتمالا، ونسبه إلى ظاهر الجماعة. ولم الشيخ الأنصاري يقول ولم يعلم وجه مختاره. نعم ما عرفنا دليل مختاره شنو، لأنه إذا كان البيع على فاسد فيكون المعاملة باطلة من حين المعاملة، من حين العقد لا من حين الانكشاف. ولنا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح، يعني قال خلاف ما ذكره الشهيد الأول واضح، وكأنه لازم كلامه بأن ما ادعاه الشهيد غير واضح. نعم عندما حكم بوضوح خلاف ما ذكره الشهيد الأول، يعني شنو؟ يعني ما ذكره الشهيد الأول غير واضح، وهو كذلك الشيخ الأنصاري يقول. الشيخ الأنصاري يقول هنا ثلاث احتمالات، لأن الشهيد الأول قال بأن البيع من العقد إلى الظهور يكون صحيحا وينفسخ من شنو؟ من حين الظهور والانكشاف، فإذا انفسخ يسترجع المشتري تمام الثمن. هذا ما يمكن قبوله، لأن العقد إما أن يقع، يعني هذا الفاسد اللي انكشف بأنه فاسد كان فاسدا واقعيا لا قيمة له أبدا مثل الحشرة، ففي هذه الحالة تبين بعد الانكشاف أن البيع كان باطلا. ليش؟ لأنه لم يكن مبادلة مال بمال. وهذا قد تقول بأنه نعم كان يظن بأنه صحيح، فالإنشاء حين إنشاء العقد كان يظن بأنه صحيح، هذا الظن كافي. يقول لا، اشتراط واقعية العوضين أن يكون عوضا واقعيا لا فاسدا حقيقيا هو اشتراط واقعي لا اشتراط علمي ذكري. واضح؟ أكو بعض الواجبات واجبات شنو؟ ذكرية وعلمية، فإذا علمت بها حين العقد ثم انكشف الخلاف بالعقد يكون صحيحا، وتارة يكون شنو؟ الاشتراط مثلا وجوب الجهر في الصلاة، هذا مو وجوب واقعي وإنما وجوب ذكري وعلمي، فإذا كنت متذكرا يجب عليك الجهر، ولكن إذا كنت ناسيا وتذكرت بعد الانتهاء ما قرأته حتى لو كان إخفاتا صحيح. وأكو بعض الأمور مثل شنو؟ اشتراط الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، اشتراط الطهارة اشتراط واقعي. فهنا هم في البيع اشتراط أن يكون العوضان مالين واقعيين اشتراط واقعي، ففي هذه الحالة شنو؟ يجب أن يرجع تمام الثمن من حين العقد له. ليش؟ لأنه انكشف أنه باطل. وأما إذا انكشف الفساد ولم يتغير الثمن ولم يكن تفاوت بين صحيحه وفاسده، بين صحيحه وفاسده ماكو فرق، ففي هذه الحالة يكون شنو؟ البيع صحيحا. نعم يكون البيع صحيحا، فلا يرجع البائع على المشتري شيئا. نعم. وأما إذا كان ماذا الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة أن نقول بأن أكو تفاوت بين ما ظنه من المبيع وبين الفاسد الذي ظهر وانكشف، ففي هذه الحالة شنو؟ ففي هذه الحالة لابد من دفع ثمن التفاوت. هذه هي الصور الثلاثة، ولا في صورة واحدة من هذه الثلاثة أن نقول بأن العقد كان باطلا، نعم، وصحيح، ولكن لا يجب دفع تمام الثمن. يعني هو هكذا يقول، يقول من زمان العقد إلى الانكشاف البيع صحيح، لا يجب شنو؟ دفع الثمن، وبعد الانكشاف يجب دفع الثمن. احنا بهذه الصور الثلاثة أثبتنا إما أنه يجب دفع الثمن من حين العقد أو عدم وجوب دفعه من حين العقد، أما أنه من بعده فلا. لذا يقول فإن الفاسد الواقعي الذي لا قيمة له أبدا إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، يعني كان العقد على الفاسد الواقعي فاسدا. ليش؟ لأنه لم يحقق البيع، البيع هو مبادلة مال بمال، لأن اشتراط تمول العوضين واقعي لا علمي. صحيح أنه في وقت الإنشاء ما كان يعلم، ولكن الآن انكشف بأنه لم يكن متحققا في ذلك الوقت. زين، ففي هذه الحالة شنو يجب عليه؟ أن يدفع تمام الثمن للمشتري. وإن كان من الأموال الواقعية فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هنا أرش ولا رد. ليش؟ لأنه أولا من الأموال الواقعية التي لها قيمة حتى حالة الفساد، ولا تفاوت بين الصحيح والفاسد من حيث القيمة، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع بعد قبضه للمشتري. واضح؟ وإن كان يعني من الأموال الواقعية وكان بينه أي بين الفاسد وبين الصحيح الواقعي تفاوت في القيمة، فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن، لا جميع الثمن كما تقول. فإذا هذه الصور الثلاثة المنحصرة بالنسبة إلى هذه المسألة، ولا في واحد من هذه الصور أن نقول بأنه صحيح ويجب شنو؟ دفع تمام الثمن، لأنه إما أن يكون غير مال واقعا فيكون فاسدا فيجب استرجاع تمام الثمن، وإما أن شنو؟ أن يكون من الأموال الواقعية ولكن لا تفاوت لفاسده وصحيحه فيكون شنو؟ البيع لازما لا رد فيه ولا أرش. وإما أن يكون من الأموال الواقعية ولكن أكو تفاوت، ففي هذه الحالة لأنه بعد التصرف شنو راح يكون؟ منحصر في الأرش. الأرش شنو؟ هو التفاوت بين الصحيح والفاسد. فأما أن تجعله بأن البيع واقعا صحيح كان من حين العقد ومع ذلك يجب إرجاع تمام الثمن، لا يدخل في أي صورة يمكن تصورها بالنسبة إلى هذا الفار. واضح؟ اللهم إلا أن يقال هسه يريد شوية يدافع عن الشهيد الأول. وصلى الله على محمد وآله.